أحكام الإمامة. الإمامة مصدر للفعل أما، والمراد بها إمامة الناس في الصلاة، وهذه لها أحكام تخصها، ولهذا أفردها الفقهاء بالذكر. نعم.
الأولى بالإمامة الأقرأ جودة.
نعم، الأولى بالإمامة، لأن الناس قد يتنازعون فيما بينهم من يتقدم عليهم، لأن الإمامة فيها نوع شرف، وطلبها مستحب إن كان لغرض ديني وليس دنيوي، فالذين يطلبون الإمامة تطوعا احتسابا دون مقابل فهذا مرغب فيه، فليس هو من طلب الولاية المذموم، لأن هذا أمر ديني، فيدخل في قوله تعالى هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أما الذين يطلبونها لأجل المكافأة أو أجرة فلا شك أن طلبهم مذموم. نعم، المقصود أن لما الناس كانوا لربما يتشاحون في الإمامة جاءت الشريعة فبينت من أحق الناس بأن يتقدم. نعم، فقال المؤلف أولا الأقرأ جودة أو جودة. جودة أو جودة هو مصدر بمعنى جيد، مصدر بمعنى جيد، ويصح أن تقول جودة بضم الجيم، ويصح أن تقول جودة بفتحها، كل هذا صحيح في اللغة. لكن ما مراد الحنابلة بجودة القراءة؟ ليس المراد بذلك أكثرية الحفظ عند الحنابلة، وإنما المراد إتقان القراءة، إتقان القراءة يعني يخرج الحروف من مخارجها. أيضا لا يضر عدم علمي بأحكام التجويد، ما دام يحسن نطق الحروف من مخارجها فهذا يوصف بأنه جيد القراءة. نعم.
العالم فقه صلاته،
يعني يعرف أحكامها، يعرف الواجبات الأركان الشروط. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة.
الحنابلة كما تلحظون أضافوا قيد فقه الصلاة، لأن عندهم الأقرأ لابد أن يكون فقيها في صلاته. نعم، وهذا وإن لم يكن واردا في الحديث لكنهم راعوا ذلك، لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان القارئ فيهم عالم بأحكام الصلاة، فلهذا الحنابلة أضافوا هذا القيد العالم فقه صلاته. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة.
نعم، أعلمهم بالسنة لا يراد بها السنة الاصطلاحية فحسب، لا، يراد بها ما هو أعم من ذلك، وهو فقه هذه السنة، يعني معرفة أحكام الشرع. أما أن يكون الشخص راوية فقط فهذا لا يطلق عليه عالم بالسنة، لا يطلق عليه عالم بالسنة. نعم،
فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة.
وأقدمهم هجرة لا تقتصر على الهجرة التي حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة لا تنقطع، الهجرة لا تنقطع وهي مشروعة دوما من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فالمهاجر له فضل إلى قيام الساعة ما دام فارا بدينه. والآن يكثر الحديث عن يعني أنه الشخص ينبغي أن يبقى في مكانه ولا يتركه للكفار يحتلونه، وهذا الأمر فيه تفصيل، لأن الأصل أن الشخص لا يحافظ على المكان إذا لم يستطع أن يقيم دينه، بل الأصل أن يهاجر لإقامة دينه، هذا هو الأصل، أن استطاع أن يقيم دينه فالظاهر أنه لا تلزمه الهجرة. نعم،
ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم.
جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني أقدمهم إسلاما، وهذا ولا شك أنه مراد وأخذت به الحنابلة، وإنما وقع الخلاف عند الحنابلة في تقديم الإسلام، هل يقدم على الهجرة أو لا يقدم، هل يقدم على السن أو لا يقدم. نعم نعم.
فإن اجتمع فقيهان قارئان،
نعيد شوي شيخ، ثم إن استووا،
ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم،
يعني الأفقه، إن استووا في القراءة فالأفقه لما تقدم، يقصد الحديث السابق. وهنا ظاهر أنه فسر قوله عليه الصلاة والسلام فأعلمهم بالسنة، فسرها بالفقه، فسرها بالفقه. نعم.
فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم.
نعم، إن اجتمع فقيهان قارئان، فمن يقدم منهما؟ من يقدم منهما؟ المؤلف قال قدم، بعض الشراح قال قدم الأقرأ، قال المراد يقدم الأقرأ، لكن هذا ليس بدقيق، بل إن الظاهر أنه يقدم الأفقه أو الأقرأ. نعم، هذا هو الأقرب، وهذا ما مشى عليه صاحب الحاشية بن قاسم رحمه الله تعالى، فهذا هو الصحيح. نعم، فإذا كان أحدهما أفقه من الآخر وقد تساوى في القراءة فإنه يقدم، وإذا كان جميعا فقهين قارئين وأحدهما أقرأ فإنه يقدم. ويبقى النظر إذا كان أحدهما أقرأ والآخر أفقه، فمن نقدم؟ نقدم الأقرأ، نقدم الأقرأ. نعم.
فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآنا.
نعم، قدم أجودهما قراءة، يقولون لأن هذا أعظم أجرا، لأن هذا أعظم أجرا فيقدم. نعم.
ويقدم قارئ لا يعرف أحد.
نرجع شوية يا شيخ خالد.
فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة.
نعم، قلنا لأن هذا أعظم أجرا. نعم، أعظم أجراً. نعم.
ثم أكثرهما قرآناً.
لماذا قدمنا أكثرهما قرآناً؟ قالوا للأحاديث الكثيرة في فضل الحافظ. نعم، من قرأ كحديث اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، والأحاديث كثيرة في فضل الحفظ، فيقول الحنابلة يقدم أكثرهم قرآناً لفضله.
ويقدم قارئ.
وتلحظون هنا أن الحنابلة مضطردين في أن المراد بأن مضطردين في أن الأحسن تلاوة مقدم على الأكثر حفظا، ومضطردين في تفسير أن الأجود قراءة هو الأحسن قراءة وليس هو الأكثر حفظا، هكذا الحنابلة يفسرون حديث أقرأهم. نعم.
ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي.
نعم، القارئ الذي لا يعرف أحكام صلاته يقدم على الفقيه الأمي. طيب، قد يقول قائل كيف يكون فقيها ويكون أميا؟ الجواب لأن مرادهم بالأمي هنا هو الذي لا يحسن الفاتحة أو يدغم في غير محله. نعم، فهذا قد أخل بركن، لأن قراءة الفاتحة ركن، فلما كان قد أخل بركن قدمنا عليه القارئ الذي لا يعرف أحكام صلاته. واضح يا إخوان؟ إذن المراد أولا بالأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يضغم في غير محله. لماذا قدمنا عليه القارئ؟ لأن هذا الفقيه الأمي قد أخل بركن الصلاة وهو الفاتح. ماشي يا شباب؟ واضحة؟ طيب يا أبو محمد، فكيف نقدم من لا يعرف أحكام صلاته؟ أقول ليس المراد أنه لا يحسن الصلاة، هو يحسن الصلاة، هو يحسن الصلاة، لكن لعله يفعل الصلاة عادة فلا يميز الركن من الواجب، لكنه يحسن الصلاة. أما كونه لا أما لو أراد أنه لا يحسن الصلاة فهذا أسوأ من الأمي، وإنما المراد أنه لا يعرف الواجب من الركن ولكنه يحسن الصلاة، يحسن الصلاة. ولهذا يقول الحنابلة ولو كان يفعل ذلك عادة، لأنه لا يعرف الواجب من الركن تحديدا لكنه يأتي بالصلاة. نعم، فهذا يقدم على الفقيه الأمي، لأن هذا الرجل الذي لا يعرف هذه التفاصيل هو سيأتي بالصلاة بأركانها وواجباتها. أما ذلك الأمي هو لن يأتي بالفاتحة وبالتالي سيضيع ركنا. فقدمنا القارئ الذي لا يعرف تفاصيل أحكام الصلاة على الفقيه الذي يعرف لكنه أمي لا يحسن الفاتحة أو يضغم فيها أو يضغم في غير محلها. نعم.
وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة.
نعم، لأن لا شك أنه إذا كان عالما بالواجب والركن ثم إذا حصل له سهو يعرف ماذا يفعل ومتى يسجد ومتى يسقط ومتى لا يسقط، فهذا لا شك علمه سيكون مرجحا له على صاحبه. نعم.
ثم إن استوى في القراءة والفقه الأسن، لقوله عليه الصلاة والسلام ولي أمكم أكبركم.
نعم، الحديث السابق دليل على تقديم الأسن، دليل على تقديم الأسن. ويلحظ هنا أن الحنابلة لم يذكروا المهاجر، أليس كذلك؟ مع أنه وارد، تلحظون؟ نعم، فلماذا قد هنا الحنابلة لم يذكروا المهاجر؟ لأن يقول المؤلف وليأمكم أكبركم، هذا حديث مالك بن الحويرث، يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا الهجرة، فقدموا هذا الحديث على حديث أبي مسعود، قدموا هذا الحديث على حديث أبي مسعود. نعم.
ثم مع الاستواء في السن الأشرف وهو القرشي.
نعم، الأشرف يعني مأخذ من الشرف وهو العلو والرفعة، وهو العلو والرفعة. نعم، والقرشي نسبة إلى قبيلة قريش، وهذا لقب وليس باسم، يعني ليس في أجداد القرشيين من اسمه قريش، وإنما هو لقب، لكن هو لقب على من؟ هل لقب على أحد معين منهم، أم أنهم سموا بذلك لأنهم تقرشوا بمعنى اجتمعوا؟ هذا الظاهر أنه كان وصفا لجميعهم، لكن كيف نعرف القرشي؟ الظاهر أنه من كان من ولد مالك بن النضر أنه يعد قرشيا، لعل هذا هو الأقرب، فكل من كان من ولده فهو قرشي. نعم.
وتقدم بنو هاشم وتقدم بنو هاشم على سائر قريش إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى.
نعم، المؤلف رحمه الله أضاف هنا كلمة سائر يريد بها بقية قريش، لأن بعض الحنابلة قال وتقدم بنو هاشم على قريش، فأورد بعضهم فإن بنو هاشم من قريش، فالمؤلف هنا ميز وبين أن الحنابلة يقصدون تقديم بنو هاشم على بقية قريش، وليس إخراج بني قريش من هاشم، وليس إخراج بني هاشم من قريش. نعم.
ولقوله عليه الصلاة والسلام
قال رحمه الله إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، الإمامة الصغرى هي إمامة الصلاة، والإمامة الكبرى هي الخلافة والإمامة العظمى وما قام مقامها، مثل ما يحصل الآن لا يوجد خليفة ولا إمام أعظم لكل المسلمين، وإنما هم متفرقين بلدانا، فكل بلد مستقل له إمام، هذا يعطى أحكام الإمامة العظمى، هذا يعطى أحكام الإمامة العظمى. نعم، مع أنه لا يوصف بأنه أمير المؤمنين بإطلاق ولا يوصف بأنه خليفة المسلمين بإطلاق، لكن يكفي أنه يكون حاكما على هذا المكان الذي استقل به، فلا أحد يعلوه في الحكم عليه، فيطلق على عمله أنه إمامة كبرى. نعم.
ولقوله عليه الصلاة والسلام قدموا قريشا ولا تقدموها.
هذا الحديث حسنه ابن حجر رحمه الله بمجموع طرقه، وقد ألف فيه رحمه الله مؤلفا مستقلا جمع فيه جميع طرقه. نعم، والحديث يعني محتمل للتحسين جدا لأن شواهده كثيرة، نعم.
ثم الأقدم هجرة أو إسلاما.
نعم. أما الظاهر هذا التساوي بين الأقدم هجرة والإسلام، وإنما جاءوا بلفظ الإسلام لما ورد في بعض ألفاظ الحديث أقدمكم سلما. نعم. وقدموا السن على الأقدم هجرة لظاهر حديث مالك بن الحويرث. نعم.
ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم. وهنا لا يراد بالأتقى، لا يراد بالأتقى الحد الأدنى من التقوى الذي هو ترك الشرك، لا، وإنما يراد بها حدها الأعلى الذي لا يفعل الكبائر ولا يكثر من الصغائر ولا يصر عليها، هذا هو مرادهم بالأتقى. نعم. وأيضا هذا ليس هو كما جاء في قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى. نعم. فالأقرب أن مراد هنا بالأتقى أي التقي، أي التقي الذي لا يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. نعم.
ثم إن استووا في الكل يقدم من قرع،
من قرع،
من قرع إن تشاحوا. أحسن الله.
نعم. يعني إن استووا في الكل يقدم من قرع إن تشاحوا. ها هنا عدة أمور. الأمر الأول أنهم إن لم يتشاحوا، بمعنى تقدمهم أحد فرضوا به، أنه لا حاجة للقرعة. والمؤلف إنما ذكر قضية إن تشاحوا لأنه في المذهب رواية قوية، وهو تقديم من اختاره الجيران، تقديم من اختاره الجيران، فلعل المؤلف قيد بقول إن تشاحوا لأجل هذا. ويحتمل أنه أراد هنا بالمشاحات أمرا آخر، ويحتمل أنه أراد إشارة إلى هذه الرواية. على كل حال الذي أريد أن أؤكد عليه أن في المذهب رواية قوية أنه قبل القرعة، قبل القرعة يقدم من اختاره الجيران، فإن اختلفوا فيقدم من اختاره أكثر الجيران. هذه رواية قوية في المذهب. نعم. ولهذا المرداوي رحمه الله في الإنصاف حصل عنده نوع تردد في تحديد الصح من المذهب في هذه المسألة، والذي يعنينا هو مراعاة هذا الخلاف عند الحنابلة. وربما الشخص يعني قد يتوصل إلى أن الراجح هو تقديم من اختاره الجيران. نعم.
لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق.
وبه يعلم أن القرعة أمر مشروع وليست هي أمر محرم، وليس فيها تشبه بأمر محرم، وهذا حق ويعمل بها، الحنابلة عملوا بها كثيرا القرعة، والنبي عليه الصلاة والسلام عمل بها في مواطن متعددة، وجاءت في القرآن الكريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما ورد في القرآن الكريم من الأحكام للأمم السابقة ولم يأتي في شرعنا ما يناقضه فإنه شرع لنا، هذا هو الصحيح. إذا ورد في شرعنا شيء أنه شرع لمن قبلنا ولم يأتي في شرعنا ما يرده أو يبطله أو يناقضه فإنه يكون شرعا لنا، هذا هو الصحيح. وبناء على ذلك فيصح الاحتجاج بهذه الآية الكريمة أيهم يكفل مريم على مشروعية القرعة. نعم.
وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم.
نعم. فلو قدر أن قد حضر للمسجد أقرأ، ولو كان أقرأ الناس فإنه لا يتقدم على الإمام، لا يتقدم على الإمام إلا ما سوف يستثنيه المؤلف بعد قليل. وكذلك صاحب البيت لا يتقدم عليه أحد ولو كان حقا من غيره، والدليل سيذكره المؤلف بعد قليل ثم يذكر الاستثناء. نعم.
ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، رواه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم، لعله عن أبي مسعود، عن أبي مسعود. نعم. وقوله في سلطانه يشمل ما إذا كان ليس بيتا له لكنه سلطانه، مثل على سبيل المثال إن كان في استراحة له أو كان في مزرعة فهذا من سلطانه. نعم. وقد يدخل في ذلك أيضا مثلا تقديم عميد الكلية، لأن هذا سلطان له، لأن له ولاية، فهذا يدخل فيه. نعم.
إلا من ذي سلطان.
فقوله ولا في سلطانه لا يقصد فقط الرجل في بيته، بل هو عام من ذلك، فأي مكان يكون للشخص فيه سلطان فإنه يقدم على غيره ولو لم يكن بيته. نعم.
إلا من ذي سلطان فيقدم عليه ما لعموم ولايته.
المراد هنا بذي السلطان الخليفة الإمام الأعظم، وكذا نوابه مثل القاضي وأمراء المناطق، فهؤلاء أيضا يقدمون على غيرهم، يقدمون على غيرهم. فالسلطان الأعظم ونوابه يقدمون على غيرهم. نعم.
لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث.
نعم، عموم ولما تقدم من الحديث يقصد قوله عليه الصلاة والسلام ولا في سلطانه. نعم.
والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده.
فإن كان الإمام حاضرا ومعه نوابه فيقدم الإمام، فإن لم يكن الإمام حاضرا فيقدم نوابه على بقية الناس، وبالتالي يقدم على صاحب البيت الإمام الأعظم ونوابه، يقدمون على صاحب البيت ويقدمون على إمام المسجد ويقدمون على شخص في سلطانه. نعم. نعم، لظاهر الحديث ولعموم الولاية. نعم.
والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت.
لأن العبد وما يملك من كل سيده، فيكون هذا المكان السلطان فيه للسيد.
وحر بالرفع على ابتداء.
نعم، هنا انتهى المؤلف من تقديم الذي ورد به النص صراحة، والآن سيأتي بأنواع من التقديم نسبية، سيأتي بأنواع من التقديم نسبية. نعم.
وحر بالرفع على الابتداء.
طبعا هنا ابتداء بنكرة، والأصل أنه لا يبتدأ بنكرة، صح ولا لا؟ ولا لا يا شباب؟ لا يبدأ بنكرة، صح؟ ولهذا في النحو فيه أشياء يقال لهم مسوغات الابتداء بالنكرة، فما الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا؟
مقام التفضيل.
كيف؟
لكونه مقام التفضيل.
ماذا قال في الحاشية؟
يقول سوغ الابتداء به لكونه في مقام التفضيل وللعلم به.
نعم، لأنه في حكم المعرفة، أو يقال لأنه موصوف، لأنه قال أولى من غيرهم. نعم، وإن كان أولى الظاهر أنها خبر ليست بصفة. نعم، وين أين الوصف؟ ها؟ لا لا لا، حر قال مبتدأ، أي ممكن فلا تكون مبتدأ أصلا. أي لكن لو قلنا مبتدأ يا أستاذ موصوفة، أين الوصف؟ وحر إيش؟ فبتكون محذوفة أيضا. نعم نعم، أي نعم، فتكون ليست مبتدأ أصلا. نعم. الأصل عدم التقدير. نعم، هذا لو، لكن إذا أردت أن توجه فلك أن تقدر يعني حتى تخرج من الخطأ. نعم تفضل يا شيخ.
وحر بالرفع على الابتداء، وحاضر أي حضري وهو الناشئ في المدن والقرى، ومقيم وبصير ومختون أي مقطوع القلفة
القلفة
أي مقطوع القلفة، ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه.
يعني هنا المؤلف نبه على أن قوله ثياب لا يقصد فيها الجمع المعتاد ثلاثة فأكثر، وإنما يدخل فيه الجمع النادر وغير المقصود الذي يكون اثنين.
أولى من ضدهم خبر عن حر وما عطف عليه.
نعم أولى من ضدهم، وسيفسرها الآن رحمه الله، يعني الحر أولى ممن، والمقيم أولى ممن، والبصير، هذه سيفسرها بعد قليل. وقوله خبر عن حر وما عطف عليه، يعني فظاهر هذا أن هؤلاء مقدمون على أولئك مطلقا، وهذا محل خلاف عند الحنابلة، فبعضهم قال لعل المراد مع التساوي، يعني لو تساوى الحر والعبد فيما تقدم فيقدم الحر على العبد، ولو تساوى البصير والأعمى فيما تقدم يعني من القراءة والفقه وإلى آخره فيقدم يقدم البصير على الأعمى وهلم جرى. ولعل يشهد هذا أن هناك رواية عن الإمام أحمد أن تقديم الحر على العبد إنما يكون مع التساوي، نعم، فربما يكون مرادهم في هذه التقديمات، تقول ربما مع التساوي، مع التساوي، نعم. والمسألة الحقيقة بحاجة إلى مزيد بحث، وأنا إلى الآن يعني لم أتوصل فيها إلى شيء، يعني الحنابلة مترددين فيها، فما لا يوجد ما يحسم الأمر، هل المراد تقديم الحر على العبد مطلقة أو التقديم مع التساوي، الحر مع الحر والحضري إلى آخره. نعم نعم.
فالحر أولى من العبد والمباعد
لكماله. نعم لكماله. نعم.
والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية،
لأن الأصل في أهل البادية الجهل، ولهذا قال تعالى وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ولهذا ما بعث الله نبيا بدويا قط. وأما قول إبراهيم يعقوب عليه السلام وجاء بكم من البدو فهذا بعد ذلك، يعني بعد النبوة انتقل إلى البادية، وإلا الأنبياء ليس فيهم بدوي. نعم. ووصف الحضر لا شك أنه أشرف من وصف البادية. نعم.
والمقيم أولى من المسافر، لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة.
نعم لأنهم سيتمون صلاتهم فرادى، سيتمون صلاتهم فرادى، وبعضهم يقول أيضا لأنه سيصلي ركعتين فلعل بعض الناس يتأخر فتفوت الصلاة في جماعة. نعم.
وبصير أولى من أعمى،
هذا المذهب أيضا كما في المسائل السابقة، البصير أولى من أعمى لأنه يتفطن لاستكمال صلاته أكثر من الأعمى. نعم.
ومختون أولى من أقلف،
نعم مختون أولى من أقلف، وهذه فيها تفصيل عند الحنابلة، الذي لا يستطيع فتق هذه القلفة الحنابلة يقولون أصلا يكره إمامته، الذي لا يستطيع أن يفلق هذه القلفة يقولون تكره إمامته للخلاف فيها أصلا، يعني وهذا يحصل كثير عند متأخري الحنابلة أنهم يعللون بالخلاف، وإن كان هذا الطريقة ليست جيدة لكن هذا يعني حصل مرارا عند الحنابلة. إذن يقولون هذا الأقلف الذي لا يستطيع فلق هذه القلفة يقولون تكره إمامته أصلا. طيب فإن كان مستطيعا، فإن كان مستطيعا وبقيت هذه القلفة واستطاع أن يزيل النجاسة عنها، عن هذه الجلدة التي تجتمع فيها النجاسة، يقولون يكون كالمختون لأن النجاسة غير موجودة. وأما إن كانت النجاسة موجودة ويستطيع إزالتها ولم يفعل فهذا أصلا صلاته لا تصح، لأنه حامل للنجاسة. فنتنبه لهذا التفصيل، نتنبه لهذا التفصيل. نعم واضح يا شباب ولا أعيده؟ واضح؟ نعم. هذا التفصيل كله عند الحنابلة، لأن كما تعلمون طريقتنا هو بيان المذهب وعدم الانشغال بالخلاف والترجيح، إنه يشتت الذهن. نعم.
ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط.
نعم، لأن المأمور به أخذ الزينة، ومن كان له ثياب أكثر فإنه أكثر زينة ممن قد حصل ما يكفيه كحد أدنى. نعم.
وكذا المبعض أولى من العبد.
المبعض الذي فيه حرية، قالوا فإن عنده كمالا ليس عند العبد، لأن هذا فيه بعض الحرية، هذا في بعض الحرية. طيب هل المكاتب يصدق عليه وصف المبعض؟ المكاتب الذي اتفق مع سيده على أن يحرره مقابل أقساط يدفعه إليه، نقول المكاتب حر عبد، المكاتب عبد ولو بقي عليه ريال واحد، المكاتب عبد ولو بقي عليه ريال واحد. وكذا المدبر الذي علق عتقه بموت سيده، هذا عبد ما دام سيده حيا. وكذا من علق عتقه بصفة ولم توجد، هذا أيضا عبد. نعم. إنما يتكلم الحنابلة في تقديم بعضهم على بعض، في تقديم بعضهم على بعض. نعم.
والمتوضئ أولى من المتيمم.
الحنابلة يقول المتوضئ أولى من المتيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث، بينما التيمم مبيح وليس برافع، مبيح وليس برافع، فلهذا يقدمون المتوضئ على المتيمم لأن هذا أكمل طهارة. نعم.
والمستأجر في البيت أولى من المؤجر.
مستأجر في البيت
أولى من المؤجر.
طبعا أنا عندي والمستأجر في البيت، المؤجر والمؤجر أولى من المؤجر، وما أدري ما الفائدة من زيادة هذه اللفظة، إنما على كل حال المسألة هي شخص استأجر، زيد استأجر البيت من عمرو، عمرو هو مالك البيت، لكن الآن زيد هو المستأجر، فلو جاء عمرو عند زيد هل نقدم زيدا أو نقدم عمرا؟ لا نقدم المستأجر، نقدم زيدا. لماذا؟ لأنه مالك للمنفعة، ولهذا عمرو لا يستطيع أن يدخل البيت إلا بإذن، فليس له سلطان. نعم. فلهذا لما كان المستأجر هو الذي يملك المنفعة صار هو الأحق بالإمامة. المؤجر إيه معقولة. نعم نعم، يكون هنا يصير مفيدة. نعم، وليس المؤجر. نعم نعم، تمام، أحسنت. نعم.
والمعير أولى من المستعير.
المعير أولى من المستعير، وهذه نبه عليها المؤلف، لأن حكم الإعارة غير حكم الإجارة. المستعير لا يملك المنفعة، فلهذا المعير مقدم عليه. طيب ما الذي يملك؟ ها؟ يملك ماذا إذا كان لا يملك المنفعة؟ يملك الانتفاع، يملك الانتفاع. نعم. ولهذا المستأجر له أن يؤجر، له أن يؤجر إلا إذا شرط عليه، لأنه مالك للمنفعة. أما المستعير فليس له أن يعير، ليس له أن يعير، لأنه مالك للانتفاع فقط وليس مالكا للمنفعة. ولهذا ينبغي أن يفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع، وأشار إليها ابن القيم أظن في بدائع الفوائد. نعم.
وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، لحديث إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، ذكره أحمد في رسالته.
نعم، الحقيقة هذا الحديث لا يصح، ولا أظن يخفى ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن الإمام أحمد تارة يستدل بالحديث الضعيف بشروط عنده رحمه الله، لكن هذا حصل منه، وتارة لا يستدل بالحديث الضعيف، فليس قاعدة عند الإمام أحمد الاستدلال بالأحاديث الضعيفة. وأيضا الإمام أحمد قد يستدل بالحديث الضعيف حتى في الفروع الفقهية، وليس صحيحا أنه لا يستدل به إلا في فضائل الأعمال، لا، لربما استدل به في أمور فرعية مما لا تعلق له بالفضائل وإنما بالأحكام. فالذي يظهر هنا أن الإمام رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث لأن معناه صحيح، وآثر آثره على غيره، استدل بهذا الحديث وآثره على غيره لصراحة الحكم فيه، لأن العبارة فيه صريحة في أن تكره إمامة غير الأولى. أما الأحاديث الأخرى فالكراهة مأخوذة من المفهوم لا من المنطوق، أو من العمومات اللفظ العام وليس من اللفظ الخاص، فأظن والله تعالى أعلم أن الإمام أحمد احتج به لهذا، صحة وصراحة المعنى، صحة وصراحة المعنى. نعم.
إلا إمام المسجد وصاحب،
إلا إمام المسجد، هذا مستثنى من قوله وتكره إمامة غير الأولى، فقد يكون إمام المسجد كما سبق قد يأتي من هو خير منه، فلا تكره إمامة والحالة هذه، فبالتالي هو مستثنى من قوله وتكره إمامة غير الأولى. نعم.
إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم.
نعم، أنها لا تكره إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم، بمعنى أنها ليست فقط مكروهة وإنما محرمة، فلو تقدم أحد على الإمام أو تقدم أحد على صاحب البيت فإن هذا لا يجوز إلا بالإذن، إلا بالإذن. نعم.
ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد.
نعم، أعد مرة أخرى.
ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد.
نعم، من جهة الأفعال يمثلون لها بأن يكون فسقه من جهة مثلا المعاصي، السرقة، شرب الخمر وما أشبه ذلك، فيقولون الحنابلة أن صلاته صلى خلفه لا تصح. نعم.
إلا في جمعة وعيد،
عفوا، أو الاعتقاد، هذا النوع الثاني من أنواع الفسق، فسق الاعتقاد. وفسق الاعتقاد هو المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، كبدعة الأشاعرة مثلا وبدعة المعتزلة. نعم. أما من يكفر ببدعته فلا تصح الصلاة خلفه قولا واحدا، لا تصح الصلاة خلفه قولا واحدا. نعم.
إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره،
إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، يعني لم يتيسر أن يصلي الجمعة أو العيد إلا وراء هذا الإمام، فلا يوجد غيره على سبيل المثال، أو يشق عليه الذهاب إلى غيره، هنا لا بأس بالصلاة خلفه. وبهذا جاءت النصوص في قضية الصلاة خلف الأئمة الفجار أنه يصلى وراءهم الجمعة والعيد ويجاهد وراءهم. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام لا تأمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا يقهره بسلطان يخاف صوته، رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه.
وهذا الحديث ضعيف، أو ربما يقال عنه ضعيف جدا، ويبدو أن الحنابلة ذكروه لصراحته، وإلا فإن إسناده معلول. نعم.
ككافر.
نعم.
أي كما لا تصح خلف كافر.
نعم، هذا الكاف هنا ليست للتعليل وإنما للتشبيه، وليس المقصود بها أن الفاسق كافر، وإنما المراد أنه كما لا تصح الصلاة خلف الكافر فكذلك لا تصح خلف الفاسق.
سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها.
نعم، سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، وهذا قد يحصل في المستهزئ وما أشبه ذلك، لا يعلم بكفره إلا بعد الفراغ من الصلاة. نعم، كما نبه على ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله.
وتصح خلف المخالف في الفروع،
يقصد مما يسوغ فيه الاجتهاد. تصح خلف المخالف في الفروع مما يسوغ فيه الاجتهاد. نعم.
وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا.
لا، وحده. نعم. صلى الله عليه.
وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاته.
نعم، ها هنا أمران. إذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده، هذا فيه تنبيه إلى أن المؤتم لا يعتقده واجبا، لا يعتقده واجبا. الأمر الثاني أن المؤلف قال عمدا، وهذا مفهومه مقصود لا سهوا، لأنه إذا تركه سهوا فما الحكم؟ أحسنتم، سجود السهو. نعم. الأمر الثالث قال بطلت صلاتهما، بطلت صلاتهما يعني بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المؤتم. أما بطلان صلاة الإمام فلأنه ترك واجبا عمدا فهذا بطل صلاته باطلة، وهذا لا شك فيه. نعم، لكن لماذا تبطل صلاة المؤتم؟ لأنه ائتم بمن يعتقد بطلان صلاته فكان كالمتلاعب، لأنه ائتم بمن يعتقد بطلان صلاته فكان كالمتلاعب. طيب ما مثال ذلك حتى ما نذهب بعيد؟ نعم، مثل يعني لو مثلناها بلحم الإبل، وإن كان هو من النواقض متعلق بالشروط لكن يمشي الحال، يعني أن يصلي الإمام بعد أكل لحم إبل، الإمام أكل لحم إبل والإمام يرى أن أكل لحم الإبل ناقض للطهارة فصلى، صلاة الإمام هنا باطلة لأنه يعتقد وجوب الوضوء من لحم الإبل، وصلاة المؤتم أيضا باطلة لأنه تم بمن لا تصح إمامته ولا صلاته. نعم، تفضل.
وإن كان عند مأموم وحده لم يعد،
وإن كان عند مأموم وحده لم يعد، لم يعد، نقول لا الإمام يعيد ولا المؤتم يعيد، لا الإمام يعيد ولا المؤتم يعيد. ما مثال ذلك؟ الإمام شافعي يرى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، والمؤتم حنبلي يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. الآن الذي أكل لحم الجزور هو الإمام، هو إيش؟ الإمام. فالمؤتم عنده أكل لحم الجزور ناقض، لكنه الآن اتم إيش بشخص لا يرى أن أكل لحم الجزور ناقض. هنا هل تبطل صلاة أحدهما؟ الجواب لا، لا تبطل صلاة أحدهما. نعم، تفضل.
ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد.
هذه مسألة كبرى الحقيقة، ولهذا كثر كلام الحنابلة عليها في شروحهم وحواشيهم، ويختلفون في بعض التقييدات، وصاحب الروض اجتهد في أن يأتي بعبارة محكمة قدر الإمكان. نعم، طيب، نذكر منها ما يتيسر، تفضل.
ولا تصح صلاة رجل،
أعد يا شيخ، ومن ترك،
ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه
هذا عنده وعند المأموم، يعني ترك مثلا قراءة الفاتحة أو ستر العاتق على سبيل المثال، ترك ذلك قال بلا تأويل، أي بلا اجتهاد، بلا اجتهاد ممن يعني له حق الاجتهاد، أو تقليد إذا كان لا يحسن الاجتهاد، ترك هذا بلا تأويل ولا تقليد، يعني مثل ترك ستر العاتق، ترك قراءة الفاتحة، هذا وليس عنده لا تأويل ولا تقليد، التأويل يعني ليس عنده دون اجتهاد وهو له حق الاجتهاد، وكذلك لم يقلد مع أن كان فرضه التقليد لأنه عامي. نعم.
ولا تصح.
هنا نبه بعض الحنابلة على تنبيه جيد، الشيخ العنقري في حاشيته وغيره قال لو أنه لم يخطر بباله أن هذا الفعل واجب، مو فقط متردد هل هو واجب أو ليس بواجب، لا، ما خطر في باله أصلا أن هذا الفعل من الواجبات الصلاة، يقولون هنا لا تبطل صلاته، هنا لا تبطل صلاته، وهذا تنبيه طيب من العنقري رحمه الله، وأظن ذكره قبله بعض الحنابلة الآن نسيت من، يعني لو خطر بباله، لو لم يخطر باله قط أن هذا واجب فهذا لا حرج عليه، لكن لو كان مترددا وتركه بلا تأويل ولا تقليد فإنه يعيد، فإنه يعيد. نعم.
ولا تصح صلاة رجل،
لو نعيد شوي شيخ،
ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد.
نعم، هذا يشمل المنفرد، معناه في أحكام الإمامة، ويشمل الإمام، ويشمل أيضا المؤتم، ويشمل أيضا المؤتم. نعم.
ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة، لحديث جابر رضي الله عنه السابق.
طبعا هذا الحديث كما ذكرت لكم ضعيف، لكن الحنابلة آثروه على أحاديث أخرى أصح منه لكنها ليست بصريح، مثل لا ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا أصح منه في البخاري، أصح منه في عدم إمامة المرأة، لكن الحنابلة لم يأخذ أو لم يذكروه هنا لأنه ليس بصريح في خصوص إمامة الصلاة. نعم. وإمامة المرأة للرجال مسألة مختلف فيها، أكثر الفقهاء على أنه لا تصح إمامة المرأة للرجال لا في الفرض ولا في النفل، والقول الثاني كالفائدة يعني تصح الإمامة في النفل، والقول الثالث تصح إمامة المرأة للرجال في الفرض والنفل. نعم. لكن الجماهير على الأول، على أنها لا تصح لا في فرض ولا في نفل. طيب الآن سأذكر تنبيه عند الحنابلة، كم ساعة؟ أي زين، خلص أجل المسألة هذه الحين، تفضل شيخ خالد.
ولا خلف خنثى للرجال والحنابلة.
ولا خلف خنثى للرجال، يعني أن يكون الإمام خنثى، ومرادهم كما في بعض الحواشي هو الخنثى المشكل، الخنثى المشكل. نعم، لأن الخنثى المشكل هو الذي يحتمل فيه أن يكون رجلا أو امرأة، وطبعا كما تعلمون الخنثى المشكل هو الذي يكون له إما أن يكون له آلتان أو لا يكون له أي آلة، فهذا هو المشكل، احتمال أن يكون امرأة أو رجلا، والآن في الغالب يمكن من خلال الطب يعني تجاوز هذه المشكلة، ومع ذلك تبقى هذه المسائل مهمة وإن كان الطب قد تجاوزها، لأن إشكال الآن في المتحولين، هذا هل يأخذ حكم الخنثى أو يأخذ حكم ما تحول إليه، هذا يعني فيها كلام وبسط عند الفقهاء المعاصرين، لكن في أمثال هؤلاء ما تزال هذه المسائل ضرورية اللي هي مسائل الخنثى. طبعا كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا لا يراد هنا بالخنثى الرجل الذي يتصرف بتصرفات النساء الذي يسمى حاليا بالخكري، هذا لا يطلق عليه خنثى. نعم.
ولا خلف خنثى للرجال والخناثة لاحتمال أن يكون امرأة.
نعم، لاحتمال أن يكون امرأة، فإذا كان امرأة فلا يحل أن يؤم رجالا ولا يؤم خناثي، لاحتمال أن يكون هؤلاء الخناثي أيضا رجال. نعم، لكن هذه المسألة التي سأختم بها أو هذا الفائدة التي سأختم بها، عند أكثر المتقدمين من الحنابلة يقولون إن كانت المرأة أو الخنثى قارئين والرجال أميون، أميون بمعنى لا يحسنون الفاتحة، إن كان المرأة أو الخنثى قارئين والرجال أميون يعني لا يحسنون الفاتحة، فتصح الإمامة في التراويح فقط، تصح الإمامة في التراويح فقط، ليس في كل نفل وإنما في التراويح فقط، فضلاً عن الفرض فلا يصح. هذا ما عليه أكثر المتقدمين من الحنابلة، لكن ليس هو المعتمد من المذهب. معتمد المذهب ما رأيتموه الآن، أنها لا تصح لا في فرض ولا في نفل مطلقة. نعم، فضل الشيخ.
ولا إمامة صبي لبالغ في فرض، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صبيانكم.
نعم، وهذا الحقيقة يعني عجب من صاحب الروضة رحمه الله أن يحتج به. هذا الحديث أبعد ما يكون عن الصحة، بل ابن الجوزي رحمه الله قد نص على ذلك وهو من أئمة المذهب يعني. يعني الحقيقة لا وجه للاحتجاج بمثل ذلك، وإنما يعني يمكن أن نحتج لذلك بالدليل العقلي. طبعا هم يحتجون أيضا بدليل نقلي آخر أصح منه، وهو حديث رفع القلم عن ثلاثة، لكن هذا الحديث يعني دلالته غاية في الضعف، هو حسن لكن من حيث الدلالة ضعيف، لأن المعنى أنه رفع عنه التكليف. نعم، ولهذا احتاج الحنابلة إلى أن يستدلوا بأدلة عقلية من قبيل أن الصلاة في حقه تطوع، أو أن في الغالب أنهم لا يحسنون الطهارة وما أشبه ذلك. نعم، لكن هذا هو المعتمد عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا يؤم الصبي في الفرض. لا غير مميز قولا واحدا عند الجميع، لكن الكلام في المميز، في المميز. فالمعتمد عند الإمام رحمه الله وفي مذهبه أيضا هو عدم الإمامة، عدم الإمامة في الفرض. نعم،
وتصح في نفل.
نعم، وتصح في نفل، لأن أمر النفل أهون من أمر الفرض، فلهذا جوزوها في النفل. نعم،
وإمامة صبي بمثله،
لأن كلاهما في مرتبة واحدة، فلهذا صح في الفرض. نعم،
ولا إمامة أخرس ولو بمثل.
نعم، لأن تفضل. نعم،
لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل.
نعم، أخل بفرض الصلاة لغير بدل كالقراءة على سبيل المثال، فلهذا لا تصح إمامته ولو بمثله، هذا هو المذهب. نعم،
ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله.
طيب، خلنا نقف هنا لأن هذه مسألة طويلة، أظن نكتفي هنا، لا نستطيع أن نكملها.